بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي. قبور بجنب النهر من أرض كربلة، معرسهم فيها بشط فراتي. توفوا عطاشا في الفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نحن المسلمين مدعوون لأن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الرسول أسوة لنا، وإلا لم نأمن الهلكة ولم نأمن الهلاك. السؤال هو في أي جانب من حياة رسول الله نتأسى ويكون أسوة لنا؟ الله تبارك وتعالى يذكر في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وهذه الأسوة لا تسقط بموت رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هي جارية في أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. لكن في أي جانب من حياة الرسول نتأسى؟ هل كل حياة رسول الله أسوة لنا؟ لأن معنى الأسوة والتأسي أنك تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، وتفعل كما فعل، وتعمل كما عمل. هل كل حياته؟ الجواب: هناك جانبان. الجانب الأول، لاحظوا دقة القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم، بعد ذلك يقول يوحى إلي. ففي جانب بشرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هذه البشرية ليست صحيح، هو مثلنا ولكنه ليس مثلنا، لأنه يوحى إليه، لأن بدنه الطاهر بدنه، بدن رسول الله خلق من مكان دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. المسألة كبيرة أحبابي، انتبهوا إليها، يعني ما فيها عملية تبسيط مثل بعض الناس يبسط الأمور هذه. يقول هو: قل إنما أنا بشر مثلكم. فإذا هذا الجانب البشري في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احنا نمشي عليه. لا، هو جانب بشريته لا يمكن ان يحيط فيها العقل البشري. تأملوا، انما نتحدث عن التأسي في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. يمكن التعبير هذا احسن من التعبير الاول، لان القرآن عندما يقول قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، فهو مثلنا وليس مثلنا لأنه يوحى إليه. هناك جانبان من الأعمال أو الأحداث في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. جانب ليس مطلوبا منا أن نتأسى به فيه، يعني نعمل ما عمله، الإسراء والمعراج، مطلوب من عندنا نحن نصل إلى سدرة المنتهى؟ ها؟ هذا خاص برسول الله. لكن المطلوب منا أن نتفاعل مع الإسراء والمعراج. ومعنى التفاعل عملية التفعيل لتعميق عقيدتنا به. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فهذه الآيات تؤثر فينا أيضا، ورحلة الرسول تؤثر فينا. ورحلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء حصل فيها على معلومات وعلى علم وعلى معرفة لا يحيط بها أحد أبدا. تصور أنت وصل إلى منطقة دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هناك الله يقول عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكلكم تعلمون في سورة النجم ما هي الآيات الكبرى؟ قال رأيت أهل بيتي ويذكرهم واحدا بعد الآخر. وأنتوا إذا تسمعوهم أيضا هذه الأسماء تطهر بأسمائهم، لأننا نقرأ القرآن ونكرر سورة الحمد يومية 10 مرات في صلاتنا لتطهر قلوبنا. أحبتي، قال رأيت أهل بيتي، رأيت عليا وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله عليه وسلم، ورآهم يعني ما رأى أشباحهم أحبتي ولا رأى صورهم، رآهم حقيقة، لأن الله يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، شافهم. خلاص المسألة واضحة. إذا لاحظوا المسألة، أنا في هذا الجانب ليس مطلوب مني أن أعرج إلى السماء، ولا مطلوب مني أني أتأسى برسول الله في الرحلة عمليا، لا، وإنما معرفة وعلما أصغي إليه، أسأله حبيب القلوب يا أبا الزهراء روحي فداك ماذا رأيت؟ أنت مررت على الجنة ماذا رأيت فيها؟ مواصفات الجنة، خصال المؤمن، مررت على النار، الرسول دخل الجنة يقول مررت على جهنم ورأيتها، فتسمع هذه الصور الرائعة من الوحي. لكن لاحظوا جانب الآخر، جانب التأسي، الآن رحلة الإسراء والمعراج من مكة إلى دنا فتدلى، في رحلة ثانية رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة. طيب هذه رحلة الهجرة ما يقدر البراق اللي أوصل الرسول إلى سدرة المنتهى وارتفع فيه إلى دنا فتدلى أن يحضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ويحمل إلى المدينة في أقل من طرفة عين. أرجو أن تنتبهوا إلى هذا الجانب أحبتي. هو رسول الله ما عنده علم سليمان بن داود اللي أحضر عرس بلقيس في أقل من طرفة عين، عنده أكثر من العلم اللي عند سليمان. عاصف بن برخية عند جزيء بسيط من الاسم الأعظم استطاع أن يحضر عرس بلقيس، فرسول الله كان بإمكانه أن تطوى الأرض له وبسرعة واحدة ينتقل من مكة إلى المدينة، ما يحتاج يطلع ويروح بالغار هو وصاحبه في الغار، وبعد ذلك يطلع من الغار ويمشي 7 أيام بلياليها حتى تتشقق رجلاه من المشي. هذا أتأمل، لأنه رحلة الهجرة فيها تأسي وأسوة، لأن هناك مهاجرين، لأن هناك مسلمين يريدون أن يهاجروا، بينما رحلة الإسراء والمعراج لا يوجد أحد يريد أن يعرج إلى السماء ورسول الله يسبقه بهذا الشيء. رحلة الهجرة يجب أن يهاجر الرسول على بشريته وهيئته الطبيعية، لأنه أسوة وقدوة. هنا المعجزة ما تشتغل، المعجزة اشتغلت في الإسراء والمعراج، لكن برحلة الهجرة إذا اشتغلت المعجزة يسقط كونه أسوة لنا، لأن احنا نريد نهاجر من مكة إلى المدينة ولازم رجلنا تتعب ونعطش ونجوع ونخاف بالطريق، فعندنا إمام ونبي وقائد كذلك يعطش ويجوع ويمرض ويلاحقه الطلب. فتأملوا العبارة، الأسوة وين أحبتي؟ لأن أحيانا الصور تختلط علينا،
ما نعرف الصور شلون. ولذلك ينتهز الفرصة بعض المرضى في قلوبهم فيدخل الشكوك في رؤوس شبابنا. لاحظ يقول له اذا صحيح هذا لماذا رسول الله ما انطلق الى المدينة في لحظة واحدة؟ يعني آصف بن برخية احضر عرش بلقيس باقل من طرفة عين. المسألة هنا ليست مسألة معجزة. حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جانب المعجزة هو ليس أسوى لنا. نحن أسوى لنا في جانب المعجزة لتعميق عقيدتنا وليس للفعل، لأن المعجزة خاصة برسول الله، نزول الوحي كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هاجر بأبي وأمي من مكة إلى المدينة يجب أن يهاجر. لاحظ المسألة كيف؟ كما يهاجر المهاجرون. هنا ما عنده تكليف الرسول أنه تطوى له الأرض في لحظة واحدة يوصل، لا، لازم ينام الإمام أمير المؤمنين على فراشه. ولولا منام الإمام، لولا وجود الإمام على فراش النبي ما كان يستطيع أن يهاجر. تأملوا العبارة الآن، هذه أسباب ومسببات، وأبى الله أن يجري الأمور بعيدا عن المعجزات. لاحظوا المسألة كيف؟ فيهاجر الإمام أمير المؤمنين، ينام على فراشه، بعد ذلك يستجمع قريش كانت مستمعة وقررت قتل النبي تلك الليلة، وموجودين أبو سفيان وأبو جهل وهؤلاء كلهم موجودون ومحضرين سكاكينهم وسيوفهم، وجبرائيل أخبر النبي فقال له يا رسول الله، الله تبارك وتعالى يقرئك السلام ويقول لك اترك عليا ينام مكانك حتى تقدر تطلع. يا علي تنام مكاني، يعني الليلة راح أهاجر وفي خطر قتل علي، تنام بمكاني؟ قال أو تسلم أنت يا رسول الله؟ قال نعم بلى. قال إذا نفسي لنفسك الفدا وروحي لروحك الوقا، حبيبي إذا أنت سالم يا أبا الزهراء أنا. وأرجوكم أحبتي تأملوا وفكروا في المسائل هذه. يعني فقط نحن نسمع الخبر بس، تعرفون المسألة يعني خطورة البحث وعمق البحث يظهر في التأمل. التأمل كيف نتأمل؟ هذا علي سلام الله عليه، تعرف ماذا يعني الإمام علي الآن قبل زواجه من الزهراء القضية؟ صحيح ولا مو صحيح؟ بعد ما نتزوج يعني في صلبه الحسن والحسين سلام الله عليهما، وعلي بن الحسين والأئمة وصاحب العصر والزمان، هذا الذي الآن يدير العالم والعالم كله ينتظره، كان نور في صلب علي تلك الليلة. فإذا قتل الإمام علي فأي خسارة فادحة للوجود كله، تمام ولا مو تمام؟ تأملوا هالعبارة هذه فقط، لاحظوها. يعني الله تبارك وتعالى يلاحظ الأمور هذه، صحيح فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، لكن هذه الأمور لاحظ عندما يقدم بهذا المقدار من التضحية من أجل رسول الله. ففرق حبيبي بين واحد ينام على فراش النبي وهاي الأنوار كلها في صدره وفي قلبه وفي صلبه، وبين واحد من أصحاب النبي يطلع معه ليلة الهجرة في الغار. الرسول خرج فرأى أبا بكر واقفا فأخذه معه، وإلا لماذا لم يأخذ أبو ذر معه؟ أبو ذر كان موجود، ليش ما أخذه؟ والقضية في الغار، يعني آية الغار آية امتحان كبير تحتاج للتأمل، واحد يقرأها، لأن آية الغار إذا تسلط عليها الأضواء تعطيك أبواب تنفتح أمامك، وما حد يقرأها وما حد يسلط عليها الأضواء إلا من يحتصم بالله تبارك وتعالى وبمدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وهذه لا ناهية، وأنا دائما أسأل الأدباء والعلماء وأرباب الفكر، لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهاه عن الحزن لئلا ناهية؟ لماذا هذا الحزن؟ بعدين الموقف كان يحتوي الخوف وليس الحزن، لأن الحزن ينشأ من وقوع مكروه في الماضي، والخوف ينشأ من توقع مصروف المستقبل. فحالة الرسول هنا أو حالة صاحب رسول الله أن يكون خائفا لا يكون حزينا، لأن الخوف من المستقبل. فإن الله معنا والذي معه الله ومع رسول الله لماذا يخاف؟ اتأمل العبارة. لكنه عندما نذكر آية الغار مع الأسف نتجاهل الذي نام على فراش النبي. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري يعني يبيع. عندنا اشترى، لما تشتري شيء، لما تبيع يعني شريت، شرى واشترى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. على كل حال الآن لاحظوا، ففي هذا المعنى رسول الله أسوى لنا ونحن نتأسى به. إذن هذا الجانب. الجانب الثاني لاحظوه أيضا، الجانب الثاني في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. الآن هذا مثال من مكة، مثال آخر من المدينة. لنأخذ شيئين أو حدثين واقعتين، حديث الكساء وحديث أطعام الطعام للمسكين واليتيم والأسير. الآن حديث الكساء، هل الرسول أسوى لنا أننا ندخل معه تحت الكساء؟ شايفين؟ ما نستطيع أن ندخل معه. لماذا؟ لأنه الكساء خاص لأصحاب الكساء. أم سلمة على جلالة قدرها لما أرادت أن تدخل ورفعت الكساء، طرف الكساء، وقالت أنا منهم يا رسول الله، قال لا، إنك إلى خير أو على خير كما في كتب الصحاح. هؤلاء أهل بيتي. لكن نحن نتفاعل من حديث الكساء أن أصحاب الكساء كانوا يدعون لنا، وأصحاب الكساء كانوا يقولون ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرغ. بعد ذلك ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه. شوف علاقتنا بحديث الكساء. لكن ما مطلوب من عندنا أننا نكون من أصحاب الكساء، لأن هذا نص موجود، أصحاب الكساء هؤلاء خمسة. خلاص شوف. لكن تنتقل الآن إلى قضية الأطعام في بيت الزهراء. هذه الأسوة هناك، التأسي هناك. صامت الزهراء روحي فداها، وصام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه والحسن والحسين، وجارية لهم فتاة من أفريقيا في العشرين من عمرها اسمها فضة. هؤلاء صاموا ثلاثة أيام وأطعموا طعامهم المسكين واليتيم والأسير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الآن ننتفت إلى دقة الواقعة، تتأملوها، شوف القضية وين في القصة، أين تأتي. ثلاثة أيام، ممكن واحد يأتي الآن يقول نحن لا نستطيع أن نمتنع عن الطعام، نصوم ثلاثة أيام؟ الصيام ثلاثة أيام متصلة حرام، بس الامتناع يعني واحد يشرب ماي، يشرب ماء، لكن ما في طعام، ما في أكل، نستطيع أن نصبر؟ يمكن واحد يقول نحن لا نستطيع. لاحظوا، في هذا المكان نستطيع أن نصوم ثلاثة أيام ونمتنع عن الطعام ونعطي طعام للمسكين واليتيم والأسير بدليل وجود فضة مع الزهراء والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب. لأن فضة مثلنا إحنا، هؤلاء معصومين، معهم إنسان غير معصومة مثلنا، فوجود فضة دليل على أن هذه القصة فيها جانب التأسي وهي أسوى لنا، ونستطيع أن نمتنع عن الطعام ونوزع طعامنا على المساكين واليتامى والأسرى والفقراء. تأملوا العبارة، الله جعل فضة في هذه القصة لتبين لكم، لأنه مثل فضة ما موجود تحت الكساء، لأن لو كان موجود كانت أم سلمة تدخل تحت الكساء، ما دخلت أم سلمة تحت الكساء، صحيح ولا مو صحيح؟ فإذا ذاك جانب آخر، ذاك جانب ما فيه جانب تأسي إلا نتأسى فيه، إلا أننا نتأسى بالدعاء والتوجه، وهذا المعنى الكبير. واضح المسألة؟ بارك الله فيكم. كذلك في القرآن الكريم، لما نقرأ القرآن الكريم في جانب تفسير وتأويل، هذا ما لنا علاقة فيه. ليس من حقنا أن نؤول القرآن نتأوله، لأنه ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم وهم أهل البيت يقولون آمنا به كل، يعني حالة كونهم قائلين آمنا به، وإلا غلط واحد يقول وما يعلم تأويله إلا الله ويسكت. إذا كان الله ما إذا ما يعلم تأويل القرآن إلا الله، فلماذا أنزله الله؟ ليش أنزل إلى البشر؟ يعني كان يخليه عنده. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله ويعلمون تفسيره. فلذلك نحن لا نفسر القرآن برأينا، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. إذن التأويل والتفسير هذا خاص لأهل البيت، ولكن عندنا جانب التأسي والأسوين بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ نتدبر القرآن، نقرأه عن أهل البيت، نشاهد التفسير، نشاهد التأويل، لكن نأخذ جانب التدبر، التأمل، استخلاص الرؤى والآفاق الجديدة من تفسير أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. بعد نقطة أخرى أبينها لكم أحبتي، الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يقول أننا نظرنا في الآثار والأخبار فرأينا كل شيء وصل إلينا لا يخلو من جانبين أو من شيئين، إما أن يكون حق فيتبع أو باطل فيستند. والأمة الإسلامية، هذا كلام الإمام الهادي سلام الله عليه، والأمة الإسلامية قاطبة بكل مذاهبها ومشاربها وأطيافها تؤمن وتجتمع كلمتها على أن القرآن كتاب حق وصدق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه الأمة الإسلامية، ما في أحد يشكك في صحة القرآن، القرآن هذا الكتاب نازل من الله تبارك وتعالى. إذن ما دامت الأمة متفقة على صدق القرآن وصحة القرآن، فأي حديث نقرأه له أصل في القرآن وله آية تدعمه، يجب على الأمة الإسلامية أن تأخذ بهذا الحديث، ولا يمكنها أن تتهرب منه أبدا. إذا قرأنا حديث إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، الآية اللي موجودة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وأجمع المسلمون العامة والخاصة أن هذه الآية نزلت في علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو راكع، فأشار بإصبعه بأبي أمي إلى الفقير فأخذ الخاتم. وإشارة الإمام بالصلاة تدل أنها لم تخرجه عن التوجه إلى الله وعن الخشوع، لأن الله يمتدحه فيها. الله يقول إنما وليكم الله ورسوله، وهذا علي بن أبي طالب، تأملوا العبارة كيف المسألة وين تأتي. فإذا هذه الآية لها أصل في القرآن الكريم، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح في القرآن الكريم، أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. شوف المسائل كيف تأتي. فمعناه الأحاديث، إذا سمعت حديث من آذى عليا فقد آذاني، من آذى فاطمة فقد آذاني، يا فاطمة إن الله لا يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، وتقرأ في القرآن الكريم إن الذين يؤذون الله ورسوله ورسوله لعنهم الله ورسوله، أو ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في القرآن الكريم. إذن هذه الآيات تدعم هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث ما يحتاج تعرضها على ميزان الاعتدال ولسان الميزان والصحاح، ميزانها القرآن كما قال أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، إذا وردكم منا حديث فعرضوه على القرآن، فما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن فاضربوا به عرض الحائط. سمعت المسألة كيف تأتي ومن أين تؤخذ الأمور أحبتي؟ من هذا المنطلق، من هذا المنطلق ننطلق أنا وأنتم جميعا إلى بيت الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه في سامراء، لنتأسى به لأنه ابن رسول الله، ابن فاطمة، الأئمة أئمة الحق الذين جعلهم الله تبارك وتعالى منائر للعلم والمعرفة والنور يضيئون الطريق كله وينيرون دروب البشرية لمن أراد الخلاص من الظلام، يريد يتخلص من الظلام، فيأتي إلى أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ليرى رسول الله في حياتهم، ويرى سيرة النبي موجودة عندهم، وحديثهم حديث جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وما دام الرسول هو أسوة لنا فالأسوة جارية في أهل بيته، في الإمام عليه سلام الله عليه والزهراء والحسن والحسين إلى الإمام الهادي روحي له الفداء. الإمام الهادي هو ابن الإمام الجواد محمد الجواد، ابن الإمام علي بن موسى الرضا، ابن الإمام موسى بن جعفر، ابن الصادق، ابن الإمام الباقر، ابن زين العابدين علي بن الحسين، ابن الإمام الحسين، ابن علي بن أبي طالب الحسين، ابن فاطمة بنت رسول الله. شوفوا النور واحد ومتصل هكذا. لذلك عندما تقبل عليهم تسمع من بيوتهم تلاوة القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في المقابل يجب أن يكون لهم أعداء وخصوم، وهؤلاء الأعداء لا يهدؤون ولا يجلسون لحظة واحدة من دون أن ينثروا. أولا يحاولوا أن يختموا على الأفواه التي تتحدث عن فضائل أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وهذه موجودة في دولة بني أمية، في دولة بني العباس، وأهل البيت لاقوا ما لاقوا من بني أمية وبني العباس. خصوصا الإمام الهادي سلام الله عليه كان معاصرا للمتوكل العباسي. المتوكل هذا كان حقود وكان ناصبي، كان ناصبيا حاقدا على أهل البيت. المتوكل شيء عجيب، كان هو الذي حرس قبر الإمام الحسين 17 مرة، هو الذي منع الزوار من زيارة الحسين، هو الذي نشر المسالح في طرق كربلاء وساحاتها كانت تقتل الناس وتقطع الأيدي والأرجل كل من يريد أن يذهب لزيارة الإمام الحسين. فالإمام الهادي كان معاصر أيضا للواثق وللمعتز، بس المتوكل بالذات. المتوكل الإمام الهادي جاءته الإمامة وهو عمره 8 سنوات. يوم مقتل الإمام الجواد سلام الله عليه الإمام الهادي كان عمره 8 سنوات. وهذه من الأسرار العجيبة أحبتي، ومن أسرار أهل البيت، أنك تقف وتتحدى العالم كله أن يأتي شخص يقول هناك خلل في حياة الإمام الهادي أو حياة الإمام الجواد، أو أن هناك سؤالا علميا وجه إلى أحد أئمة أهل البيت ولم يتمكن من الإجابة عليه، مستحيل. أو أن هناك مدرس من غير أهل البيت درس هؤلاء الأئمة سلام الله عليهم، أبدا. هذا الشيء لا يمكن لأحد أن يحصل عليه نهائيا. كلامهم عن جدهم رسول الله، علمهم نور واحد. الإمام الجواد أبو الإمام الهادي والد الإمام الهادي أجاب في مجلس واحد امتد لثلاثين ليلة عن أكثر من 30,000 مسألة، مجلس كبير امتد مدة طويلة يعني، كيف هذا مجلسنا مثلا 30 ليلة، فأجاب عن أكثر من 30,000 مسألة. والمسائل التي وجهت إليه، واحدة من المسائل أذكرها لكم وأنتم تذكرونها، قضية يحيى بن أكثم عندما سأل الإمام الجواد قال له ما تقول في محرم قتل صيدا؟ سؤال واحد. الإمام فرع إلى 40 فرع، وكل فرع من المسألة ركز عليها 40 باب وأربعين شعبة بالفقه الإسلامي. يعني جواب الإمام الجواد كان 1600 مسألة علمية حول هذا السؤال الذي سأله قاضي القضاة يحيى بن أكثم، وبقي ليالي وأياما يقلب فكره ويكتب ويشخبط ويقرق ويفزع إلى أن حصل هذا السؤال. وإجا وجلس في المجلس وسأل الإمام قال ما تقول في محرم قتل صيدا؟ الإمام أجابه وأنتم تعلمون، قتله في حل أم حرم، في الليل أم في النهار، مبتدئا أم معيدا، عالما أم جاهلا، كبيرا أم صغيرا. تأمل العبارة. بعد ذلك صار يصرح على كل فرع من هذه الفروع 40 مسألة أخرى. أضربوا 40 في 40 كم تطلع؟ 1600 مسألة. والإمام ذاك اليوم كان في سن 9 من عمره بأبيه وأمه. لذلك العلماء والفقهاء أجلوه وقاموا إكبارا له بأبي وأمي. وإلى الآن مسائل الإمام الجواد مبثوثة وموجودة. الإمام الهادي روح له الفداء هو الذي مد مدرسة أبيه الجواد ومدرسة أجداده في المدينة وبقي في المدينة، ولكن الحاقدين والحساد صاروا يكتبون رسائل إلى المتوكل العباسي، فأشخصه المتوكل من المدينة يحيى بن هرثمة، هذا مدير الشرطة أو الشرطة عند المتوكل، يقول أعطاني رسالة وأمرني بإحضار علي الهادي سلام الله عليه. يقول جئت إلى المدينة فلما عرف أهل المدينة أني أريد أن أشخص وأأخذ علي الهادي إلى سامراء، يقول ضجت المدينة بالبكاء، كل واحد صار يلتمسني يقول لي الله الله في دم هذا الرجل، دير بالك احذر، هذا وجود نور عند جده رسول الله، نحن في المدينة بالقرب من جوار النبي من قبل رسول الله، هذا علي بن محمد الهادي ابن فاطمة ابن الزهراء ابن رسول الله، انت تأخذ الى المتوكل ليقتله؟ يقول صرت اطمئنهم فحملته وذهبت، ووالله يقول احببته من كل قلبي من جماله وخلقه الله أكبر وكلامه الطيب حتى وصلنا إلى سامراء. الإمام هو نفسه يقول الإمام الهادي يتحدث يقول إني أخرجت إلى سامراء كرها، ولو خرجت منها لخرجت كرها أيضا. فسأله الراوي لماذا سيدي يعني أحببت سامراء؟ يقول لماذا أحببتها سيدي؟ قال أحببتها لطيب هوائها وعذوبة مائها وقلة دائها. هذا كلام الإمام الهادي، اسمعوا يعني هذا الحديث من 3 كلمات، تعلمون ماذا يعني هذا الحديث؟ يعني في علم البيئة اليوم، علم البيئة علم متسع، الإمام سلام الله عليه يلخص كل علوم البيئة في هذا الحديث. يقول أنا أحببت سامراء لطيب هوائها وعذوبة مائها وقلة دائها، فيجعل قلة الداء نتيجة طبيعية لطيب الهواء وعذوبة الماء. الآن لاحظ العلماء والله لو أنهم يأخذون هذا الحديث ويدرسونه، لأن الهواء ملوث الماء ملوث الآن، صحيح ولا مو صحيح؟ لذلك الأمراض تكثر في كل مكان. الإمام سلام الله عليه يجيب عن هذا السؤال يقول أنا دخلت سامراء كارها كرها، ولو خرجت منها لخرجت كرها، إنما أحببتها لطيب هوائها وعذوبة مائها. أكرر الحديث مرتين ثلاثة حتى أنت تحفظ بارك الله فيك. شوف أهل البيت كيف يعني يلاحظون كل دقيقة وصغيرة وكبيرة، يتحدث عن الاقتصاد الإسلامي وعن السياسة وعن علم الاجتماع وعن تنظيم الإدارة وعن إدارة الدولة. الإمام نفسه له رسالة في كتاب تحف العقول وفي كتاب الكافي وفي كتاب وسائل الشيعة، أقرأ هذه الرسالة، رسالة الإمام، رسائل عنده، لكن هذه الرسالة التي يتحدث فيها الإمام عن الأمر بين الأمرين ممكن نتناوله في وقت آخر إن شاء الله تعالى. فكانت حياته مفعمة بالعطاء بأبي وأمي، فأدخلوه إلى سامراء وأنزلوه بخان الصعاليك. دخل عليه سعيد بن أحمد من أصحابه قال سيدي أنت الإمام الهادي، هؤلاء أقعدوك وأجلسوك في هذا المكان؟ فالتفت إليه قال أين أنت يا سعيد، أين أنت؟ المكان بالمكين، هذا كلامي أنا أقول، معنى كلام الإمام، المكان بالمكين، نحن حيث كنا، لا تنظر إلى خان الصعاليك، أنت أنظر من الجالس هنا. ثم أشار بيده هكذا، كشف عن بطر هذا الرجل، فرأى روضات وجنات و... قال له يا سعيد نحن هنا، لا تعين على هذا المكان حبيبي. شوف التفت أنت، التفت إلى الدقة. ثم صار يكلمه في نفس المكان، يقول لسعيد كأني بسامراء وقد خيبت وتداعى خرابها. وبعدين تحدث له عن قبره بأبي أمي، عن العمارة في مشهده، يقول في مشهدي الآن العبارة أنا هكذا قرأتها، ولاحقت النص كثير أيام وليالي، أريد أن أخذ يعني تبدو أن هناك كلمة ساقطة من تدارك خراب العمارة على مشهد الإمام كأنما يشير، أو تدارك العمارة على مشهد أنه سامراء ما يبقى بها شيء سوى خان وبقال للمارة. الإمام يقول هذا الكلام، يقوله ويبين أن هناك تدارك الخراب وأن هناك نسف وأن هناك عملية تخريب تجري حتى على مشهده. اقرأوا بالله عليكم هذا الحديث ولاحظوا الإمام ماذا يعني به بأبي أمي، مما لا شك في أنهم ينظرون إلى المستقبل ومعجزاتهم موجودة. الآن الجانب هذا اللي حدثتكم عنه، نحن نعمق عقيدتنا به. ظهرت امرأة في أيام المتوكل ادعت أنها هي زينب الكبرى بنت الإمام علي، فالناس اجتمعوا عليها، من أنت؟ قالت أنا زينب. يا جماعة زينب الآن صار لها، وين أنت؟ في أي سنة أنت؟ سنة 250 للهجرة. السيدة زينب 63 أو 60 توفيت وقتلت بأبي أمي كما بعض الأخبار تؤكد بأبي أمي. زين؟ قالت لا أنا سترني الله والآن أظهرني، أنتوا تحسدوني أنا زينب بنت علي بن أبي طالب. وصارت في سامراء ضج حولها. فالمتوكل العباسي سأل شيوخ آل أبي طالب ما الخبر؟ قال له والله إحنا نعرف هذه عمتنا زينب ماتت ومدفونة في الشام، الآن تطلع واحدة تقول أنا زينب ما ندري ماذا نصنع لها. المتوكل قال لا بد من حجة حتى أنا أقضي عليها. قالوا أنت ما عندك حجة لكن اسأل الإمام الهادي سلام الله عليه. فالمتوكل أرسل عليه، فجاء الإمام بأبي أمي. قال له المتوكل قال يا ابن رسول الله هذه امرأة تدعي أنها زينب بنت علي بن أبي طالب. الإمام قال لا هي كاذبة، زينب عمتي ماتت في الشام، موجودة في الشام وفي مصر أيضا لها مقام، لأن اللي في مصر أيضا الآن المصريين يشاهدون بالتلفزيون قاعد يزعلون، فمثل أن عندهم السيدة زينب موجودة هنا وفي مصر كذلك مقامها موجود ومرقد أختها زينب أم كلثوم. هذا مكان السيدة زينب في القاهرة في مصر، مكان زينب حي السيدة زينب وحي الإمام الحسين. ملاحظ في أكثر من زينب، زينب السيدة زينب الكبرى مقامها هناك لأنها وصلت إلى هناك ومرقد أختها زينب صلوات الله وسلامه عليها، زينب الصغرى اللي تلقب بأم كلثوم، قسم يقولون هي أم كلثوم بأبي أمي. على كل حال أما الأخبار أنها هي في الشام فقالت لا أنا زينب. تقول لي الإمام الهادي، تقول لي أنا زينب. الإمام الهادي سلام الله عليه قال للمتوكل قال إذا أردت حج على ذلك على بطلان كلامها عندك مسبع للسباع موجودة، هو مربي السباع، يمكن مئات السباع مربيهم في مكان كل السباع. الإمام الهادي قال مرها أن تنزل عند السباع فإن السباع لا تأكل لحوم بني فاطمة، إذا هي بنت فاطمة السباع ما تقربها، وهذا أعظم دليل. فقالت انظروا إليه يريد أن يقتلني. هكذا الإمام قال اترك، انظر إلى واحد من هؤلاء اللي عندك أبناء الحسن والحسين من بني هاشم اللي موجودين في المجلس، واحد منهم يدخل في المسبعة هذه فإن السباع لا تجنو ولا تقترب من لحوم بني فاطمة. فكلهم اصفرت وجوههم. فقال المتوكل قل له هو يدخل سأهنى ليش السيرة، هو يدخل يخلص ولا واحد ينزل على هالسباع هاي. وبعدين المتوكل كان مجوحة للسباع صدفة، سأل هذا المسؤول عنها قال أنت أطعمتها؟ قال يا أمير المؤمنين ما أطعمتها من البارحة وهي جائعة. المتوكل قال هاي فرصة، هذه فرصة الآن نتخلص من الهادي. فقال له يا ابن رسول الله تنزل أنت عند السباع؟ قال إن رأيت ذلك أنا ما عندي مانع انزل. قال انزل. فجاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه والعالم كلها تنظر، كل العالم ينظرون، ونزل بأبي أمي وإذا هذه السباع كلها ترمي بنفسها على أقدامه. والإمام صلوات الله عليه وتشكو له أحوالها. حبيبي النملة ما كان تكلم سليمان، الهدهد ما كلم سليمان، هؤلاء أبناء رسول الله، هذا إمام الإنس والجن والوحش والطير وكل شيء في الوجود. مقام رسول الله صلى الله عليه وآله عند الأئمة من أهل بيته، وهذا هو الحق. والإمام يمسح بيده على رؤوسهم، وذول الكبارية ما لهم مع الأسود يقولوا له ذول الشباب أدنى لما يعطونا طعام سرعة يهدمون على الطعام، ما يخلونا ناكل براحتنا، وصيهم أنت قل لهم شوية. سبحان الله. ثم أشار إليهم بالاعتزال، اعتزلت الأسود كلها والمتوكل واقف يرجف هكذا يرتجف، أشار إليهم هكذا بيده كلهم اعتزل. فجاءه وزيره الأول ابن خاقان، قال أيها المتوكل يا أمير المؤمنين ماذا تصنع الآن؟ الرأي العام راح ينقلب عليك، الدنيا كلها كل العالم يشاهدون الإمام الهادي جالس في هذه المسمعة، والسباع بأمره يشير إليها بيده تذهب إلى هنا، أخرجه أخرجه. فقال له يا ابن رسول الله لقد كلفناك شططا، أخرج ما يخالف، خلص الآن انتهينا من هاي زينب الكذابة. الإمام خرج، وإلى السباع تأخذ أطراف ثيابه وتقبلها، أشار إليها الإمام أن تعتزل وتجتمع، فاعتزلت وصعد الإمام سلام الله عليه، والناس كلهم ينظرون، وهذا النور الذي ظهر منه بأبيه وأمي. بعد ذلك التفت المتوكل قال ألقوها للسباع هذه ديها، فيظهر الإمام سلام الله عليه هالشكل، أشار إشارة أنه اتركها. فكانت أم المتوكل موجودة استوهبتها منه، قالت لخليها عندي في البيت خلاص لا تقتلها، فراحت عند البيت. حتى الإمام يعني ما قبل أنها تروح بعد هذا الذي حصل، قال المتوكل خليها عندك في البيت مع أمك. اتأملوا من هذه الأمور عبد الرحمن الخالدي رجل من أهل أصفهان يتحدث عن فضائل الإمام الهادي ليل نهار. قالوا له لماذا أنت تذكر الإمام الهادي كثيرا؟ قال والله لقد رأيت منه موقفا لن أنساه أبدا. قالوا ماذا رأيت؟ قال أصابتنا ضائقة شديدة في أصفهان، فخرجنا مع جماعة إلى قصر المتوكل العباسي، فوقفنا فرأينا الناس مستمعين ينتظرون حدثا عظيما. سألتهم ما الخبر؟ قالوا المتوكل أمر بإحضار ابن الرضا، لأنه من الإمام الجواد إلى الإمام الحجة صلوات الله عليهم أجمعين ابن الرضا يسموه، أفهم شلون؟ ابن الرضا بإحضاره لقتله، يريد أن يقتل، يريد يقتل علي بن محمد الهادي الآن، والناس واقفة وراح يجيبون الإمام الهادي والمتوكل سيقتله. يقول قلت والله لن أدع مكاني هذا أبدا، أريد أشوف القصة كيف. يقول وإذا الإمام على فرسه أقبل، بمجرد أن وقعت صورته ببصري وبمجرد أن وقع بصري عليه أحببته في تلقائية وعفوية، ما أملك شيء، القلب منطقة حرة ما تستطيع أن تتحكم في قلبك، اتجه القلب إلى الإمام. يقول فخفت علي أنه هذا اللعين يقتله يقتله، صرت أدعو له بيني وبين نفسي أدعو حتى لا يشاهدني أحد، وأقول يا ربي احفظه بحق محمد وأهل بيته، بحق الزهراء، هذا ابن رسول الله، هذا ابن فاطمة، يا إلهي احفظه من القتل. يقول والإمام أقبل ينظر إلى رأس فرسه، العرف مالها ما يطلع على الناس لا يمين ولا شمال، يقول جاء بفرسه حتى صار بإزائي وقف تطلع عليه، قال لقد استجاب الله دعاءك وأطال الله عمرك وكثر أموالك وأولادك. وراح يقول أنا وقعت على الأرض، لأنه كيف عرف أنه أنا دعوت هكذا. يقول وإذا الإمام دخل المتوكل العباسي استقبله، حرك شفتيه بالدعاء الإمام، وإذا المتوكل العباسي هذا الذي كان يزبد ويعز ويريد أن يقتله وقع أمامه يقبله ويقول يا ابن رسول الله كلفناك شططا، ماذا تري كذا، وصار يتكلم معه وحونا وعانق وبكى، وأجلسه إلى جانبه. بعد ذلك التفت إليه قال أسمعني شعرا من أشعارك. قال أنا ما أقول الشعر، نحن كجدنا رسول الله. قال لابد من أنك تذكرني ببعض الأشعار. فالإمام التفت إليه موعظة، قال له أيها المتوكل كان قبلك ملوك
وسلاطين وحكام عدلوا أو ظلموا. الذين عدلوا بقت صورهم ومحبتهم في القلوب، والذين ظلموا الناس شيعتهم اللعنات إلى قبورهم ولم يبق لهم أثر في القلوب أبدا. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والسيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل، فأفطح القبر عنهم حين سائلهم. تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، وطالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، أضحت مساكنهم قفرا معطلة وساكنوها على الأجداد قد رحلوا. المتوكل صارب. هذا عبد الرحمن الخالدي يقول طلع الإمام قبلت يديه ورجليه قال لي لا عليك اذهب. يقول وترون أنتم الآن بأم أعينكم أنا في أصفهان، هو الرجل يقول، وكثرت أموالي ولا أدري كيف أحسبها، وأولادي ذرية صالحة، وعمري أنا الآن قاربت 80 وكأني شاب في 20 من بركات دعاء سيدي ومولاي علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه. مدرسة مدرسة يا أخي. هذا جار له في سامراء اسمه يونس النقاش، هذه قصة عجيبة أصلا. يونس النقاش، تعرف النقاش الذي يشتغل بالحجارة الكريمة بالخواتيم بالكذا، وصائب أيضا ينقش على الخاتم، يجيبون له فص ألماز من الفصوص الراقية الغالية، بعض الفصوص ما لها ثمن. الآن موسى بن بغى هذا واحد من الأسراف ومقرب للمتوكل والمدير العام عند المتوكل للأمن والمخابرات، ملتفت كيف؟ فما عنده لغة، يعرف لغتين، هذا موسى ابن بغى يعرف لغتين، بعضهم يقول ابن بغى يعرف لغتين، القتل بالسيف أو الصوت يضرب الضحية، ما عنده إلا ذول السنين، شيء ثالث ما عنده، معروف تاريخي ذكر. جاء موسى ابن بغى أرسل على هذا يونس النقاش أعطاه فص ألماز، قال له هذه الكلمات انقشها على هذا الفص. يونس أخذ هذا الفص وبينما هو يعالج أقبل على نقشه وإذا الفص انفتق انشق صار نصفين، فتركه موسى يونس النقاش، ترك الفص هذا اللي انقسم إلى قسمين تركه في محله، سكر المحل وجاء إلى الإمام الهادي وهو يرتعد ويتصبب عرقا في حالة غريبة. الإمام الهادي سأله قال ما بك يا يونس؟ شوف الآن هذا رجل بسيط نقاش جار الإمام، لحظة أهل البيت كيف يحلون المشكلات يا حبيبي، كيف الله سبحانه وتعالى جعلهم أبوابا لحل المشكلات وقضاء الحوائج، وهنيئا لمن أحبهم وآمن بهم وعرف قدرهم، هنيئا له. اي والله. قال له يا يونس ما بالك ترتجف؟ قال سيدي موسى بن بغى تعرفه أرسل فصا من الألماز هذا الراقي لا ثمن له، ليس له ثمن، هذا الفص ما إلى ثمن أبدا، وأمرني أن أنقش عليه بعض الكلمات، وبينما أنا مقبل على نقشه إذ انفجر هذا الفص إلى نصفين وصار اثنين، صار فصين. الآن أنا ما أدري سيدي، الله الله في أولادي، أنا راح أطلع بالليل وأرتحل ما أعرف وين أروح، وأنت دير بالك على أولادي وعائلتي. الإمام قال له لا ترتحل وما يكون إلا خير إن شاء الله. قال سيدي ماذا أصنع؟ قال لا عليك، أنت اذهب إلى صلاتك وإن شاء الله يكون خير. في اليوم الثاني رجع يرسل عند الإمام يونس النقاش، قال سيدي يا ابن رسول الله هذا رسول موسى بن بغى وصل عندي يريد الفص من عندي الآن، فماذا أصنع سيدي؟ بسم الإمام قال اذهب إليه قال سيدي يريد الفصل الآن، الفصل مقسوم نصين. قال كما أقول لك، اذهب وسترى خيرا إن شاء الله.
يونس النقاش يقول اجيت إلى أن وصلت إلى هذا رسول موسى ابن برا.
مش عندك، ماذا تريد؟ قال يسلم عليه موسى ابن برا، يقول أن الجواري الفتيات اللي عنده بالقصر اختصمنا فيما بينهن، وكل واحدة تريد نصف من هذا الفصل، فيؤمرك أنك تقسم إلى نصفين.
يقول قلت له زين أعطيني مجال أفكر، شلون أنا أقسم إلى نصفين؟ هاي مشكلة كبيرة.
رجعت أركض، هذا يونس النقاش يقول رجعت أركض للإمام، الآن دخلت وأنا ما أشوف دربي،
وإذا الإمام يبتسم بوجهي. قال رأيت خيرا يا يونس؟
قلت والله يا سيد هذا دعاءك يا مولاي. قال ما الذي قال لك؟ قلت قال لي أن موسى ابن بغى يقول الجواري البارحة بالليل اختصمنا وتعاركنا بيناتهم، وكل واحدة تريد نصف، وأمرني أن أجعله إلى نصفين. قال لي فماذا قلت له؟ قلت له سيدي، قلت له دعني أفكر وأتأمل. قال أصبت، بارك الله. شوف يعني ما يقول له أنا حاضر، حتى ذاك ما يشك في المسألة. شوف شلون حتى الموقف نفسه يقول أنا أخذته، وبعدين إجا هذا أخذ الفصين من عندي الفصين وأكرمني إكرام عجيب، كلها ببركات سيدي ومولاي الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه. وهذه مدرسة يا حبيبي شبابنا، وحياتكم أنا الآن معكم مثل واقف واحد على بحر ويلعب بقطرات من الماء، يأخذ قطرات من الماء. الآن الإمام الهادي أمامكم بحر من العلم، أرجوكم اقرأوا الإمام الهادي بعقولكم وقلوبكم، اقرأوه، واقرأوا الإمام العسكري سلام الله عليه، واقرأوا أهل البيت، واقرأوا الإمام زين العابدين، وانظروا إلى هؤلاء الحاقدين الذين فجروا مرقدي الإمامين العسكريين. ماذا صنعوا؟ قتلتموهم، الآن لماذا تفجرون قبورهم حبيبي؟ ليش؟ على أي أساس؟ وقبر بسا مر لدى الغربات. الله أكبر، الله أكبر. لماذا هذا التفجير؟ لماذا هذا الحقد؟ ألا يكفينا تهديم قبور أئمتنا في البقيع؟ إلى اليوم هذا البقيع الحزين، هذا البقيع الحزين الآن تقف على قبر الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة ريحانة رسول الله. شوف البقيع ظلام، وليس هناك سوى صخرة حجر صغير على قبر الإمام الحسن، وحجر آخر على قبر الإمام زين العابدين سجاد، وحجر آخر على قبر الإمام الباقر، وحجر آخر على قبر الإمام الصادق. من هؤلاء الأئمة يا أحبتي؟ الإمام الصادق صاحب الجامعة الإسلامية الكبرى، أهل البيت هؤلاء، لماذا نحن نعاملهم بهذا الشكل؟ ونحن نقرأ القرآن في سورة الكهف، الله تبارك وتعالى يتحدث عن العقلاء في دمشق، لأن أصحاب الكهف كانوا في دمشق، فلما وقفوا عليهم قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، ابنوا عليهم بنيانا. الآن النص القرآن أنت تأتي وتقول القبور حرام، الله يقول ابنوا عليهم بنيانا، ويتحدث يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الرقيم هو كان لوح رسمت فيه أسماء أصحاب الكهف والسلام عليهم، مثل الزيارة، مثل الزيارة، يعني كان لهم قبر بنص القرآن ابنوا عليهم بنيانا، وكانت زيارة معلقة على القبر، والناس يأتون يزورونهم ويسلمون عليهم. الآن أنا دعوتي حقيقة إلى عقلاء العالم، إلى المسؤولين في العالم، أنكم انظروا إلى قبور أئمة أهل البيت، إلى قبور أبناء الرسول، أبناء الزهراء، احترموها يا أحبتي. نحن عندما نلتف حول القبور لا نعبد هذه القبور، وإلا المسألة كيف تكون بالنسبة لقبر رسول الله؟ زيارة قبر النبي هذه الموضة الجديدة، أنك أنت إذا تسلم على النبي مشرك، وإذا تقبل الضريح مشرك، هذه ما كانت موجودة ولا لها وجود في كل المدارس الإسلامية.
ابدا. هذا المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي اقراء الفقه مالهم بالمذاهب الاسلاميه ما عندهم هذه الامور انك تقبل الضريح انت تكون مشرك او انه لا يجوز انك تزوق لحظه ابدا. هذه الان بلد واحد عربي اسلامي مصر، مصر وحده فيها اكثر من 580 مرقد لابناء اهل البيت، اكثر من 580 مرقد في مصر، ويدخلون على مرقد الامام الحسين في مسجد سيدنا الحسين في القاهره ومسجد السيده زينب والسيده نفيسه، وتعال لاحظوا يدخلون يسلمون عليهم يقرؤون. انا كنت ذاك اليوم بالقاهره واقف واقرا زياره وارث في مسجد الامام الحسين، السلام عليك يا وارث ادم صفوه الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. والله رايت صفا طويلا من خلفي شباب مثقفين عسكريين واقفين كلهم كانوا يبكون. واحد زعيم زعيم ركن اجى سالني في القاهره في مسجد الامام الحسين قال يا شيخ بالله عليك هذا الكلام عجيب اللي اسمع عن الحسين، لمن هذا الكلام؟ قلت هذه زياره وارث سجلها الامام ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه ونحن نزور الحسين بها. قال انا ما سامع هذا الكلام، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. الناس ما سمعين شيء أحبابي، ما سمعين شيء. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. هذه الزيارة هذه معناها. لذلك يقول وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقطارة الذكريات بروحي إلى عالم أرفع كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الأصبع تمد إلى عالم بالخنوع، والضيم في شرف مسرع لتبدل منه جديد الضمير بآخر معشوشب ممرع، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنع. فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا، وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ويبنى التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم يرضعي، ويبنى البطين بلا بطنة، ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي. ويا غصن هاشم لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي، ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع. إلى أن يقول يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي، وأنت تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي، وما ذاك أروع من أن يكون جسمك وقفا على المبضع، وأن تطعم الموت خير البنين من الأسهلين إلى الرضع. فقام المتوكل والواثق وهؤلاء اجتمعوا ودس السم لإمامكم علي بن محمد الهادي سلام الله عليه في لبن وقيل في عنب، فصار يتقلب في حجرته وقد قطع السم قلبه الشريف، وليس معه من أهل بيته يوم مقتله سوى ولده الإمام العسكري سلام الله عليه، حتى فاضت روحه الطاهرة في حجر الإمام العسكري، وقام الإمام بتجهيزه ودفنه وصلى عليه، وصار له تشييع كبير جدا. الإمام العسكري خلف الجنازة يبكي بصوت رفيع ويلطم وجهه وشق قميصه وثوبه، فاعترض عليه بعض الجهال أنه أنت كيف تبكي بهالصوت؟ نفس اليوم اليوم شايفين الناس يعترضون على البكاء وعلى اللطم وعلى شق الجيوب، نفس هؤلاء موجودين كانوا، فاعترضوا على الإمام العسكري أنه كيف يا ابن رسول الله أنت تشق قميصك؟ فقال وما أدرى هؤلاء الحمقى في الدين والعلم والمعرفة، وقف وسط الشارع في جنازة أبيه يحدثهم أيها الناس
إن موسى بن عمران كان نبيا من أولي العزم معصوما، وسار في جنازة أخيه هارون ولطم وشق قميصه على أخيه هارون. الإمام العسكري يقول فلماذا تستنكرون هذا؟ وصار يبكي بأبي وأمي في بعد دفنه، روحي له روحي لك الفداء، وكأنه يعلم أن هذه الأحداث تجري، وكأنه يعلم أن قبورهم تنسف وتهدم، وأن شيعتهم ومحبيهم يمنعون من زيارتهم، كما هي الحال الآن أحبتي. ولذلك بكاؤهم هذا مستمر، وكان الإمام في نفس المكان يقيم مآتم العزاء على جده الحسين سلام الله عليه وعلى عائلة أبي عبد الله الحسين، هذه العائلة التي من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، وكأنه يرى رأس جده الحسين أمام عينه في طشت من ذهب عند يزيد البغي والفجور، ويضرب رأس الحسين بسوطه ويقول ليس أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. وإذا بصوت العقيلة زينب يصف مسامعة تقول له أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الإماء، أن بنا هوانا على الله وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستسقة والأمور مستوسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم قالت السيدة زينب ليزيد أمن العدل يا ابن الطلقاء، يعني جدك وأبوك وأهلك كانوا طلقاء جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وكان فيهم أبو سفيان ومعاوية، رسول الله جدنا يطلقكم من الأسر ومن السبي ومن الألم ومن القتل، ونحن بنات رسول الله مربطات بالحبال وأبناء النبي مربطين بالحبال في مجلسك، أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي. ثم تقول وكيف يستبطأ أو وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأذكياء، أنت ابن هند التي وضعت كبد الحمد ابن عبد المطلب في فمها، وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه، فوه يعني فمه، لفظ فوه أكباد الأذكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء، أم كيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنعان، شوف البلاغة والفصاحة والإحن والأضغان. ثم تقول غير متعثم ولا مستعظم، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخطرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء نجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك سللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا، واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا، فوالله ما فريت إلا جلدك
ولا حدثت الا لحمك. الكلام للزين للسيدة زينب سلام الله عليها بطل كربلاء تخاطب يزيد، فوالله ما فريت الا جلدك ولا حدثت الا لحمك. ثم قالت له هذه الكلمات: وهل رأيك الا فند، وجمعك الا بدد، وايامك الا عدد، يوم ينادي المنادي الا لعنة الله على الظالمين. فاراد يزيد الفسق والفجور اسكات العقيلة زينب. ما الذي طلع؟ احرك رأس الحسين امامها ورفته برجله. فزينب لما نظرت الى صنع يزيد يرفس رأس الحسين برجله اهوت الى جيبها فشقته، ثم نادت بصوت حزين. هاي الرواية كلها زين العابدين. ثم نادت بصوت حزين يفرح القلوب: يا حسينا يا حبيب رسول الله، يا حسينا يا حبيب رسول الله، يا ابن مكة ومنى، يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، خويا هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. سمعت هند زوجة يزيد بالخبر فأقبلت إلى البيت إلى القصر، لأنها سألت الجارية من المتكلم في المجلس. ذهبت الجارية ورجعت قالت: سيدتي يقولون أن المتكلم امرأة اسمها زينب. قالت: ويحكي سليهم زينب ابنة من؟ ذهبت الجارية ورجعت قالت: يقولون زينب ابنة علي بن أبي طالب. فقامت أماطت الستار دخلت على يزيد بمجلسه، قال لها: أما تستحين تبرزين بين الرجال؟ قالت: ويحك أنا أستحي وهذه صريخة آل عبد المطلب بمجلسك، ورأس الحسين مصلوب على باب دارنا يا يزيد. فقال لها: نوحي على الحسين فإنه واعية بني هاشم. أبيات العقيلة لما نظرت إلى هند كأنها أتمنت حضور العباس قبلها: أتمنى أتمنى يا ابن أبو سفيان، أتمنى يا ابن أبو سفيان سبع القنطرة موجود ويشوفك قبال اليوم تضرب راس أبوه يبعود، ويشوفك قبال اليوم تضرب راس اخوه يبعود. يا هند خان الدهر بينه وبونا نذبح وحده لسفيانه. هذه يتامكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي لنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر. بارك الله فيكم على حضور هذه الليالي، وغدا للإمام العسكري، وبعدها وفاة ومقتل الإمام زين العابدين. ارفعوا أيديكم واطلبوا حوائجكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نختم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر، أو هو أقرب من ذلك. نقرأ دعاء الحفظ. بارك الله فيكم. واذكروا أهلنا في العراق وياكم في كل مكان، المسلمين بحاجة إلى دعاء، لكن أهل العراق بحاجة أكثر أحبتي، خصوصا المجاورين للمراقد المقدسة. الله يبعد عنهم أيدي التكفيريين والإرهابيين والمجرمين والآثمين بحق محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.